بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه إلى يوم لقاه، ثم أما بعد، فهذه القاعدة الخامسة من جملة القواعد التي ذكرها ابن تيمية عليه رحمة الله في رسالته التدمورية، والتي هي موجودة في المجلد المسمى بمجمل اعتقاد السلف، وهذا المجلد هو المجلد الثالث من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، والتي يبلغ عددها 35 مجلدا. وهذه القاعدة الخامسة فيها كثير من العلوم، ولعل التقعيد يعني الكلام اللي هو يعتبر قاعدة لم يذكره ابن تيمية إلا في آخر القاعدة، وبالتالي دعنا نقرأ الكلام من أوله لنتعلم كثيرا مما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. والحقيقة أن كثير من الناس تعرضوا لشرح العقيدة التدمورية، ولكن شرحوها شرحا بسيطا مجملا، فأسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يسددنا. قال الشيخ: القاعدة الخامسة أن نعلم لما أخبرنا به من وجه دون وجه. كلمة لما يعني معنى الما، هنا معنى الذي، يعني أن نعلم للذي أخبرنا به، الذي هنا والذي أخبرنا به أي الكتاب والسنة. فالذي أخبرنا به، الذي أخبرنا به هو الكتاب والسنة، ولذلك الأدلة الواردة في الكتاب والسنة تسمى الأدلة ماذا؟ الخبرية. يبقى ما أخبرنا به أي الذي أخبرنا به، ما هنا معنى الذي، كقول الله عز وجل: والسماء وما بناها. والسماء وما بناها أي والسماء ومن بناها، فما هنا بمعنى من، وما بمعنى الذي. يبقى أن واللام هنا للابتداء، يبقى أن نعلم أن أخبار الكتاب والسنة التي أخبرنا بها نعلمها من وجه دون وجه. يعني ليس كل الأخبار الواردة في الكتاب والسنة نعلمها من كل وجه، ولكن نحن نعلمها من وجه دون وجه. فإن الله تعالى قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال: أفلم يدبروا القول. وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فأمر بتدبر الكتاب كله. أرجو نحن نشكل الكلمات حتى يبقى منها برضك يعني إيه، يعني مجلس قراءة. فأمر بتدبر الكتاب كله. وقد قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ أي انحراف، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال ابن تيمية عليه رحمة الله: وجمهور سلف الأمة وخالفها على أن الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، كما قرأنا. ماشي، كما قرأنا. يبقى فأما الذين في قلوبهم زغي فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، كلهم موقفين. ثم نبتدأ: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. يبقى الراسخون في العلم مبتدأ، وأين الخبر؟ جملة فعلية هي يقولون، الخبر هنا جملة فعلية هي يقولون آمنا به. ولهذا بيقول ابن تيمية بأن جمهور سلف الأمة وخلفها على أن الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله. وهذا الوقف هو المأثور عن أبي ابن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم رضي الله تعالى عنه. وروي عن ابن عباس، عبد الله بن عباس متوفى سنة 68 هجرية، أنه قال: التفسير على أربعة أوجه. التفسير على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير تعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، فمن ادعى علمه فهو كاذب. وهذا الأثر رواه الطبري في تفسيره، ورواته ثقات. وقد روي عن مجاهد، وهو تلميذ عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وقد روي عن مجاهد وطائفة أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله. وقد قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته، أقفه عند كل آية وأسأله عن تفسيرها. وهذا الأثر أيضا رواه الطبري ورقمه 108 في تفسيره بلفظ: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات. يبقى 3 مرات عرضت عليه 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته. فإن لفظ التأويل قد صار بتعدد الإصطلاحات مستعملا في 3 معان. إيه معنى كلمة الإصطلاحات؟ الإصطلاح معنى الاتفاق. ونجد إن كل طائفة من العلماء لهم ألفاظ اتفقوا على معانيها. الألفاظ التي اتفقوا على معانيها تسمى ألفاظ اصطلاحية. تسمى ألفاظ ماذا؟ اصطلاحية. يعني مثلا الدليل عند الفقهاء وعند الأصوليين له معنى اصطلاحي، ولكن الدليل عند علماء الظاهر لا سيما عند ابن حزم له معنى آخر اصطلاحي. إذن المعنى الاصطلاحي لللفظ الواحد بيختلف من طائفة إلى أخرى. فالدليل عند الفقهاء والأصوليين هو ما دلك بصحيح النظر فيه إلى المطلوب، أو ما أوصلك بصحيح النظر فيه إلى المطلوب. يبقى إيه الدليل عند الأصوليين والفقهاء؟ تعريفه: ما أوصلك بصحيح النظر فيه إلى المطلوب. بينما الدليل عند ابن حزم معناه ما لا يحتمل إلا وجها واحدا. انتبهوا معي لهذا الكلام. الدليل عند ابن حزم وعند مدرسة الظاهر ما لا يحتمل إلا وجها واحدا. عندما أقول زيد أكبر من عمرو، إذن زيد ولد قبل عمرو، أليس كذلك؟ بلى، لا يحتمل إلا ماذا؟ إلا وجها واحدا. إذا ما قلناه بأن زيد ولد قبل عمرو ده مسألة تعتبر دليل. ليه؟ لأنها لا تحتمل إلا وجها واحدا. يبقى إذا الألفاظ التي يتفق عليها أهل العلم تختلف من بيئة لأخرى، تختلف من زمن لآخر. فبيقول بأن لفظ التأويل هو يعني صار بتعدد الاصطلاحات أي بتعدد الاصطلاحات المستعملة عند أهل العلم مستعملا في ثلاث معاني. المعنى الأول، ونركز على المعنى الأول ده قليلا بعد إذنكم، وهو اصطلاح كثير من المتأخرين من المتكلمين في الفقه وأصوله. المسألة دي مسألة مهمة قوي، مسألة دقيقة. اصطلاح كثير من المتأخرين من المتكلمين في الفقه وأصوله، المقصود المتكلمين هنا ليس العلماء ولكن من المتكلمين أي المدرسة الأصولية التي تأثرت بمنهج المعتزلة، المدرسة الأصولية التي تأثرت بمنهج المعتزلة تسمى مدرسة علم الكلام في الأصول. معايا؟ من تاني، احنا عارفين الأول الذين تكلموا في الفقه والدين من المعتزلة هما من؟ واصل بن عطاء ومن؟ وعمر بن عبيد، دول الأول. جاء بعدهم ناس، الناس دول مشوا على منهج المعتزلة ولكنهم كانوا علماء في الفقه وفي الأصول، وبعضهم كان متمذهبا على بعض المذاهب الكبرى كالشافعي والحنفي وغير ذلك. فالناس اللي جم بعد الأول وتكلموا في الأصول وتأثروا بمنهج المعتزلة خلطوا علم الكلام بالأصول فأنتج لنا ما يسمى بمدرسة الأصول الكلامية أو مدرسة المتكلمين في علم الأصول. مدرسة المتكلمين في علم الأصول رأسها رجلان. الأول اسمه القاضي عبد الجبار ابن أحمد الشافعي، المتوفى سنة 415 هجرية، وله كتاب خطير اسمه النهاية في الأصول، اسمه النهاية في ماذا؟ في الأصول. القاضي عبد الجبار كان له تلميذ نابغ اسمه أبو الحسين البصري، وأبو الحسين البصري اسمه محمد ابن علي. الشيخ توفي سنة 415 والتلميذ بتاعه توفي سنة 436، يعني مات بعد شيخه بكم سنة؟ ب21 سنة. أبو الحسين البصري له كتاب خطير في الأصول اسمه المعتمد في أصول الفقه، جاء بعد بقى الاثنين الكبار دول اللي هو القاضي عبد الجبار وأبو الحسين البصري، أتى فحلان كبيران، يعني عالمان كبيران جدا في علم الأصول، ولكن تأثروا بطريقة المتكلمين. الأول اسمه الإمام أبو المعالي الجويني، متوفى سنة 478 هجرية. الجويني كان متأثرا بمنهج المتكلمين، وله كتاب اسمه البرهان، وهذا الكتاب يعني حاجة خطيرة، ويعني أحد تلامذة الشيخ الشنقيطي عليه رحمة الله كان قد درس لنا مقدمة كتاب الأمدي في أصول الفقه، كتاب الجويني في أصول الفقه. يأتي بعد الجويني الأمدي، متوفى سنة 551 هجرية، وله كتاب اسمه الإحكام في أصول الأحكام، في أصول الأحكام. الناس دول كلهم يعتبروا هم عمدة المتأخرين من المتكلمين في أصول الفقه والفقه. ماشي، فهمنا الكلام ده؟ نقرأ بقى كلام ابن تيمية، وهو اصطلاح كثير من المتأخرين من المتكلمين في الفقه وأصوله. فهمنا ده تمام بقى. الناس دول عندهم ايه؟ التأويل هو صرف اللفظي عن الاحتمال الراجح الى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به. التأويل صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح الى الاحتمال المرجوح، ده فهم المتكلمين. ليه؟ لأن عندهم الظاهر ما يفيد معنى مع احتمال غيره، ده الظاهر ما يفيد معنى مع احتمال غيره. عندما أقول رأيت أسدا، إيه المتبادل للذهن؟ رأيت أسدا أربع رجلين وله لبن وله أفار وله زئير، ده هو المعنى المتبادل إلى الذهن. ويحتمل أن يكون المقصود بالأسد الرجل الشجاع، مش كده؟ طب إيه اللي هيدل على المقصود بالضبط؟ هو مين؟ الدليل المقترن. يبقى دلوقتي لما نقول كلمة التأويل وكلمة الأسد، فدلوقتي كلمة الأسد للدلالة على الحيوان المفترس، ده هو الاحتمال الراجح، ده احتمال الايه؟ الراجح. وصرفه إلى واحد اسمه عمرو أو زيد شجاع وبطل في المعارك، ده احتمال ايه؟ مرجوع. ما نقدرش نصرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المرجوح إلا بماذا؟ إلا بدليل يقترن به. مثل أن أقول رأيت أسدا فالتزمته، حضنته. الله، هو حد يقدر يروح عند الأسد ويحضنه؟ ده الأسد يفترسه. يبقى كلمة فالتزمته دليل اقترن باللفظ، دل على أن المقصود بالأسد هو مين؟ الرجل الشجاع. ماشي؟ يبقى صرف اللفظ من معنى الأسد إلى الرجل الشجاع هو ده بيسموه ماذا؟ التأويل. وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وترك تأويلها. يبقى الناس اللي هم صرفوا الاستواء عن المعنى الراجح إلى المرجوح، ماشي، وكل الحاجات دي كلها هم فهموا التأويل بهذا الايه؟ بهذا المعنى اللي هو صرف اللفظ، صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح اللي هو الظاهر. الاحتمال الراجح اللي هو الايه؟ الظاهر. من تاني، الاحتمال الراجح اللي هو ايه؟ الظاهر. ولذلك هناك قاعدة أصولية كلامية تقول الأصل حمل اللفظ على ظاهره. الأصل ايه؟ حمل اللفظ على ظاهره. يعني لما اقول لك مثلا انا سأتيك الساعة الخامسة، يبقى الظاهر يبقى النهاردة، اجي لك النهاردة الساعة الخامسة، ماشي، ده هو الظاهر من ظاهر الكلام. طب جات الساعة الخامسة وما جاش، اتصلت، لماذا لم تأتي؟ فقال انا قصدي الساعة الخامسة غدا ان شاء الله. يبقى كده ما ينفعش. فطالما انه يريد ان يأتي الساعة الخامسة غدا، فلابد ان يقترن الخطاب بما يدل عليه، فيقول سأتيك الساعة الخامسة غدا ان شاء الله، يقول كده. لكن لو قال سأتيك الساعة الخامسة من غير ان يقول غدا، تحمل على ايه؟ على اليوم، لان هذا هو ظاهر الكلام. فالاصل حمل اللفظ على ظاهره، هذا الاصل. ولا يصرف عن ظاهره الا بدليل، لا يصرف عن ظاهره الا بماذا؟ الا بدليل. طب ايه معنى الظاهر؟ الظاهر هو احنا قلنا ايه؟ ما يفيد معنى مع ايه؟ مع احتمال غيره، تمام. وهذا هو الذي عناه اكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وترك تأويلها، وهل ذلك محمود او مذموم او حق او باطل. يبقى المعنى الاول هو المعنى عند الصلاح الذين تكلموا في الفقه واصوله من المتكلمين. عرفنا المعنى ده، ننتقل للمعنى الثاني، ان التأويل بمعنى التفسير، وهذا هو الغالب على اصطلاح المفسرين للقرآن، كما يقول ابن جرير وامثاله من المصنفين في التفسير. يقول ايه؟ واختلف علماء التأويل. يقول كده وذهب إلى هذا القول علماء التأويل، وممن قال بتأويل ذلك كذا، وتأويل هذه الآية كذا. ده الصلحات مين؟ ابن جرير في تفسيره. ومجاهد إمام المفسرين قال: قال الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، وهذا الأثر أيضا رواه الطبري في تفسيره أثر رقم 109. وعلى تفسير مجاهد، وعلى تفسيره أي تفسير مجاهد، يعتمد الشافعي وأحمد والبخاري وغيرهما. فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد به معرفة تفسيره. إذن التأويل بمعنى ماذا؟ التفسير. الثالث من معاني التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. يؤول يعني إيه؟ يصير. يقال آل فلان إلى فلان، أي إذا صار إليه ورجع. يبقى من معاني التأويل الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، كما قال الله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. هل ينظرون إلا تأويله، أي هل ينظرون إلا مجيئه كما أخبروا به في الدنيا. مش كده هم أخبروا إن هم إذا لم يؤمنوا سيعذبون بالنار، طب يوم القيامة هشوف النار. يبقى رؤيتهم للنار يسمى ماذا؟ التأويل. تأويل إيه يعني إيه؟ أي إيجاد ما أخبروا به في الدنيا. هل ينظرون إلا تأويله، هذا تهديد. يوم يأتي تأويله، أي يوم يأتي تحقيق ما أخبروا به، يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فلنا من شفعاء فاشفعوا لنا الآيات. فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد، أخبار المعاد اللي هو اليوم الثاني لما بعد البعث، فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله به فيه مما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك. يبقى التأويل اللي هو إيجاد ما أخبرنا به في القرآن. يبقى احنا أخبرنا في القرآن ان في يوم قيامة وفي حساب وفي جزاء وفي جنة وفي نار، الكلام ده كله احنا عرفناه من القرآن وعرفناه من السنة، أليس كذلك؟ يبقى تأويله يعني ايه بقى؟ أي إيجاده يوم القيامة، إيجاده يوم القيامة. طب ربنا صادق ولا غير صادق؟ صادق، والنبي صلى الله عليه وسلم صادق. يبقى إذن الأخبار التي أخبرنا بها عن الغيبيات هي في نفسها التأويل. هي في نفسها ماذا؟ التأويل. معاك؟ كما قال الله تعالى في قصة يوسف لما سجد أبواه وإخوته قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. تأويل رؤياي من قبل، ممكن يكون التأويل هنا معنى تفسير بالفعل، أي هذا تفسير رؤياي. ويمكن أن يكون التأويل هنا بمعنى إيجاد ما أخبرتك به من قبل. مش قلت لك إن الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا هيكون ساجدين لي؟ أدت تحقيقه. يبقى تحقيق الخبر يسمى ماذا؟ تأويل. تحقيق الخبر يسمى تأويل. وهذا التأويل الثالث، كلمة أثنى دي ياريت اشتلوها خالص. وهذا التأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج. أهو ما كلمة عين ما هو موجود في الخارج يعني إيه؟ يعني ما هو موجود في الخارج هو عين المأمور به علما. من تاني، يبقى احنا أمرنا بأوامر ونواهي. الأوامر والنواهي دي حاجات علمية نظرية، طب لما نيجي ننفذها تنفيذها يسمى ماذا؟ تأويل. تنفيذها يسمى ايه؟ تأويل. يبقى تنفيذ المعلوم في عالم الوجود يسمى ماذا؟ يسمى تأويل. قبل كده قلت لكم ان الموجودات هناك موجودات علمية وهناك موجودات عينية وهناك موجودات ايه؟ ذهنية. الموجودات الذهنية لا مكان لها إلا في المطلق، ولذلك وجود الحقيقي في الأذهان. لما نقول مثلا رأس، يا ترى رأس ده لما أقول رأيت رأسا، رأسا يعني رأس الجبل ولا رأس إنسان ولا رأس حيوان ولا رأس أفعى ولا رأس الكلية ولا رأس العائلة ولا إيه. يبقى كلمة رأس دي وجودها موجود فين؟ وجود مطلق. وهذا الوجود المطلق موجود فين؟ في الأذهان. الوجود الثاني هو الوجود العلمي. الوجود العلمي والوجود العلمي ده اللي هو القائم على المعرفة، يعني هو موجود ولكن معرفة وعلم. زي لما نقول مثلا الأوامر والنواهي، الأوامر والنواهي هي موجودة علما. طب لما ننفذ الأوامر والنواهي في عالم الوجود، إذن هذه الموجودات العلمية تم تنفيذها. تنفيذ الموجودات العلمية يسمى ماذا؟ تأويل. طيب، وهذا التأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج، ومنه قول عائشة: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن. يتأول ماذا؟ القرآن. هذا الحديث في البخاري ومسلم من حديث عائشة. يتأول القرآن، قال ابن تيمية: يعني قوله فسبح بحمد ربك واستغفره. يبقى ربنا عز وجل أمر فقال: فسبح بحمد ربك واستغفره. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا ركع وإذا سجد يقول: سبحانك اللهم ربنا وحمدك، اللهم اغفر. بيعمل إيه بقى؟ بينفذ الأمر. فتنفيذ الأمر ده يسمى ماذا؟ يسمى تأويل. وقول سفيان ابن عيينة: السنة هي تأويل الأمر والنهي. يعني ربنا عز وجل له أوامر له نواهي، من الذي أوضح الأوامر والنواهي وأوجدها لنا لنفهمها ولنطبقها؟ السنة. فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به، لأن هو ربنا صادق فيما يخبر، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا صادق فيما يخبر، ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر، والكلام خبر وأمر. ولهذا يقول أبو عبيد، في ناس كتير جدا بتتلخبط بين أبو عبيد وأبو عبيدة، انتبهوا لهذه المسألة. أبو عبيد هو القاسم ابن سلام، أبو عبيد من غير التاء هو القاسم ابن سلام، أما أبو عبيد هو معمر ابن المثنى. وعلى فكرة أبو عبيد القاسم ابن سلام كان تلميذا لمعمر ابن المثنى، ولكن التلميذ هو الإمام في اللغة، يعني أي حاجة متعلقة باللغة إذن هي لأبي عبيد. ولهذا يقول أبو عبيد وغيره: الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة. أعلم بالتأويل يعني بالتأويل أي المعنى العلمي بتاع اللفظ إزاي نحققه في الواقع بقى، صورة تحقيقه في الواقع. مين اللي يعرف المسألة دي؟ بتوع اللغة ولا بتوع الفقه؟ لا، بتوع الفقه. يبقى الألفاظ الشرعية اللي لها أصول لغوية، اللي يعرفوا تأويلها أي تفسيرها وإيجادها في عالم الواقع، الفقهاء ليس أهل اللغة. يعني لما نقول مثلا الحج في اللغة بمعنى القصد، ده في اللغة، لكن هو عند الفقهاء الحج معنى القصد؟ لا. يبقى إذن لما يكون المعنى له دلالتان لغوية وفقهية، يبقى مين اللي يبين لنا دلالة هذا اللفظ؟ أهل اللغة ولا أهل الفقه؟ أهل الفقه. دي معنى كلام أبو عبيد. يبقى الدلالات اللي بتتعلق بالألفاظ عشان نفهمها ونطبقها في عالم الواقع، والألفاظ دي ألفاظ شرعية، اللي يفهمها أكتر الفقهاء مش اللغويين. ليه؟ لأن الفقهاء أعلم بمقاصد الشريعة وأعلم بمراد الله ورسوله من أهل اللغة في هذه الألفاظ. واضح كده يا جماعة؟ طب نقرأ بقى. ولهذا يقول أبو عبيد وغيره: الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة، كما ذكروا ذلك في تفسير اشتمال الصماء. هو في صحيح مسلم نهى النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة من الاحتباء واشتمال الصماء. طب الاحتباء اللي هو إيه؟ إن الإنسان يقعد على اليتيه وينصب رجليه، طب احيانا بقى كان الناس قديما لا يلبسون الا ثوبا واحدا، طب هو لو سجد ربما ظهرت عورته، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ايه؟ عن الاحتباء. يبقى النهي عن الاحتباء لمقصود وهو ستر العورة. بتوع اللغة ليس لهم عناية بالمقاصد الشرعية، بتوع اللغة يبين لك المعنى وخلاص، لكن من الذي يربط المعنى بالمقصد؟ عشان لما نيجي نطبق في الواقع نطبق صح، اللغويون ولا الفقهاء؟ الفقهاء. طيب ايه بقى اشتمال الصماء؟ لما نقول حجر أصم، حجر أصم يعني إيه؟ أي لا منفذ فيه ولا إليه، مش كده؟ لا منفذ فيه ولا إليه. كذلك برضك اشتمال الصماء اللي هو إيه؟ إن الإنسان بيلف جسمه بالثوب الواحد حتى لا يستطيع أن يخرج يديه من هذا الثوب. ماشي؟ الغيون يسموها الصماء الذي لا منفذ له. لكن يجي الفقهاء يقول لك لا، هو الإنسان إذا لف نفسه بالثوب بحيث لا يستطيع أن يخرج يديه. طيب الإنسان لو ما استطاعش يطلع إيديه من الثوب وملفوف كده زي الميت كده في الثوب كده، لما يجي يسجد هيعرف يسجد؟ هيقدر يفرج بين ذراعيه؟ لن يستطيع. يبقى هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء. طيب يبقى إذن من الذي بيّن لنا المعاني الشرعية الدقيقة لهذه الألفاظ؟ اللغويون ولا الفقهاء؟ الفقهاء، لأنه هم أدرى الناس بالمقاصد وبمراد الله ورسوله، والمقصود إزاي إن احنا نفهم اللفظ العلمي عشان نقدر نطبقه في الواقع تطبيق صحيح لا يخالف مراد الله ورسوله. فهمنا الحتة دي؟ نقرأ بقى من تاني. ولهذا يقول أبو عبيد وغيره: الفقهاء أعلموا بالتأويل من أهل اللغة، كما ذكروا ذلك في تفسير اشتمال الصماء، لأن الفقهاء يعلمون تفسير ما أمر به ونهي عنه لعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم. كده كم كده بقى سهل خالص. كما يعلم أتباع بقراط، بقراط ده بيسموه أبو الطب اليوناني، توفي سنة 370 قبل الميلاد، كان راجل طبيب يوناني مشهور. كما يعلم أتباع بقراط وسيبوي، سيبويه عمرو ابن عثمان، عمرو ابن عثمان ولقب بسيبوي، وسيبوي بمعناها في العربية رائحة التفاح، رائحة التفاح هي كلمة فارسية مركبة من سيبا ووي، وي معنى رائحة وسيبا معنى تفاح، زي نفطوي وخمروي، نفطويه عن رائحة الايه؟ النفط، وخمروي عن رائحة الخمر. وتوفي 680 هجرية، قيل عن 32 سنة وقيل عن أكثر من 40 سنة، والصحيح أنه مات عن أكثر من 40 سنة. له كتاب اسمه الكتاب في النحو. مركزين معايا يا جماعة؟ أقول لكم قصة ولا بلاش؟ طيب شيخ الإسلام ابن تيمية، ونحن نتكلم عن ابن تيمية، عندما دخل مصر قابله في مصر رجل اسمه أبو حيان الأندلسي. أبو حيان الأندلسي هذا كان من أعلم نحاة النحو في ذلك العصر، وله كتاب مشهور كلكم يعرفه التفسير، اسمه البحر المحيط في التفسير، وله كتاب من أقوى كتب النحو اسمه ارتشاف الضرب، ارتشاف الضرب، والارتشاف معناه معروف، والضرب معنى العسل، فارتشاف الضرب أي احتساء العسل، يعني شرب العسل في معرفة كلام العرب. فأبو حيان عندما قابل ابن تيمية وجلس معه شهد له بالإمامة في اللغة، قال ابن تيمية ده راجل لغة ونحرير، ومدحه بقصائد، واستمرت العلاقة بينهما حسنة إلى أن وقعت مناقشة بينهما في مسألة من مسائل اللغة، فاستشهد أبو حيان بسيبويه بصاحبنا هذا، استشهد بماذا؟ بسيبويه. وسيبويه كتابه اسمه الكتاب، وهذا هو عمدة النحو العربي كله، يعني كل الذين كتبوا في النحو إنما هم عيال على كتاب سيبويه. وسمي هذا الكتاب بالكتاب لأن سيبويه صنفه ولم يسمه ومات دون تسميته، فالذين أطلقوا عليه ذلك الاسم هم تلامذته، لأن سيبويه له تلميذان مشهوران، الأول كان اسمه الأخفش والثاني كان اسمه قطرب. المهم إن أبو حيان احتج على ابن تيمية بمن؟ بكلام سيبويه. ابن تيمية طبعا عنده كتاب الله والرسول، ده عنده حاجة عالية، فقال له ومن سيبويه؟ أنبي يوحى إليه؟ ومن سيبويه أنبي يوحى إليه؟ والله لقد عددت نيفا 80 موضعا لا تعرفها أنت ولا سيبويه. فوقعت بينهما الوحشة والنفرة والمخاصمة، ويعني تحاشى أبو حيان أن يقابل ابن تيمية إلى أن مات ابن تيمية فمدحه بقصائد حسن، معذرة لهذا الاستطراد. يبقى بيقول الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة كما ذكروا ذلك في تفسير اشتمال الصناء، لأن الفقهاء يعلمون تفسير ما أمر به ونهي عنه لعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يعلم أتباع بقراط وسيبوي وهما ونحوهما من مقاصدهما ما لا يعلم بمجرد اللغة. يعني أتباع بقراط اللي هم مين؟ الأطباء. وأتباع سيبوي اللي هم مين؟ النحاة. فالناس دولت هم أعلم بمقاصد كل فن، يعني مقاصد الطب ومقاصد النحو يعرفها بتوع اللغة ولا بتوع الطب وبتوع النحو؟ بتوع اللغة وبتوع النحو. ودي كلام دقيق من ابن تيمية، إنه بيفرق بين النحو وبين اللغة. انتبهوا لهذه المسألة، هناك فارق بين النحو واللغة، ليس النحو اللغة، وإنما النحو مستوى صغير من مستويات دراسة اللغة. ولكن تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته بخلاف تأويل الخبر. لأن الأمر والنهي لابد أعرف عشان طبقه، فكيف أطبق شيئا أنا أجهله؟ إذا لابد من معرفتي. أما الخبر لابد أصلا من تحصيل العلوم لكي يؤول. يعني في الخبر إحنا بنطلب المعارف والعلوم علشان نأوله، ماشي؟ لكن الأمر والنهي لابد أعرفهم عشان أطبقهم. إذن تأويل الأمر والنهي يكون معرفته حتى مطبقة، أما تأويل الخبر يكون بتحصيل المعارف حتى نفسر. انتبه لهذه المسألة. يعني ابن تيمية بيفرق بين تأويل الأمر والنهي، والثاني تأويل الإيه؟ الخبر. إذا عرف ذلك، لو عرفنا بقى مسألة أقسام التأويل ومعنى التأويل عند المفسرين وعند المتكلمين وعند العلماء، إذا عرف ذلك فتأويل ما أخبر الله تعالى به عن نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الأسماء والصفات هو حقيقة لنفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الصفات. يعني لما ربنا عز وجل بيخبر عن نفسه بالأسماء والصفات، إذن الاسم ده هو ربنا عز وجل. يعني لما نقول الحكيم يبقى الحكيم هو ربنا، لما نقول العزيز يبقى العزيز هو ربنا، ولما نقول المتصف بالحكمة يبقى المتصف بالحكمة هو ربنا. وتأويل ما أخبر الله به تعالى من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد. يبقى الأخبار اللي ربنا عز وجل تكلم فيها بالوعد والوعيد تأويلها هي نفسها، مش هتختلف. يعني لما ربنا يخبر عن الجنة والنار يبقى تأويلها هي الجنة والنار نفسها، مش جنة والنار تانية، هي نفسها. فكذلك لما ربنا يخبر عن نفسه بالأسماء والصفات، إذن الأسماء والصفات دي هي ربنا من غير تأويل ومن غير أي شيء. دي مفهومة يا جماعة؟ من تاني، ربنا عز وجل لما بيخبر عن الجنة والنار، إذن الجنة والنار هي الجنة والنار من غير تأويل. ما ينفعش نقول إن الجنة بمعنى الرحمة وإن النار بمعنى الضيق والهم والحزن، ما ينفعش. ولكن الجنة والنار زي ما ربنا أخبر هي حقيقة، هي زي ما هي، ماشي كده تمام. فكذلك ربنا عز وجل لما يخبر عن نفسه بأنه هو الرب وأنه هو الرحيم وأنه هو الملك، يبقى إذن الحاجات دي هي ربنا حقيقة من غير تأويل ولا أي شيء. دي زي دي بالضبط، واضح كده؟ فأسماء الله تعالى وصفاته أولى، أهو أولى، وإن كان بينهما وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه ألا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق. في فقرة احنا نسيناها فوق معلش، وتأويل ما أخبر الله به تعالى من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد، ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه، لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة يشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، يعني يشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا. يعني ربنا عز وجل يخبر عن الجنة وفيها الخمر والعسل، ما هي في الدنيا برضك الخمر والعسل، كما أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وخمرا ونحو ذلك، وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى، ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته، ماشي. يعني ربنا عز وجل مش احنا لما أخبر عن الجنة والنار يبقى الجنة والنار حقيقة؟ طيب ما ربنا أخبر عن الجنة إن فيها لبن وعسل وخمر والحاجات دي كلها، إذا الحاجات دي في الجنة حقيقة ولا مش حقيقة؟ حقيقة. طب الحاجات دي هي شبهها أسماء موجودة عندنا، عندنا برضك الخمر وعندنا العسل وعندنا اللحم، فهل التشابه في الاسم معناه إن احنا نأول الخمر واللحم والعسل في الجنة، ولا نثبتهم ونثبت دي برضك، نثبت معناها في الدنيا ونثبت معناها في الآخرة؟ واضحة ديت؟ فأسماء الله تعالى وصفاته أولى، وإن كان بينهم وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه ألا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق ولا حقيقته كحقيقتهم. يعني لو ربنا عز وجل يعني له عرش عظيم وفلان له عرش عظيم كملكة سبأ، فليس معنى ذلك أن العرش العظيم لله هو نفس العرش العظيم بتاع مين؟ ملكة سبأ. لا، نقول أن ربنا له عرش عظيم يناسب جلاله، وملكة سبأ لها عرش عظيم يناسب إنسيتها وملكها كما أخبر ربنا عز وجل. والإخبار عن الغائب، الإخبار عن الغائب اللي هي الحاجات الغائبة اللي احنا مش عارفينها، ما هو لو ما فيش هناك إخبار عن الغائب بما نعلمه في المشاهد مش هنقدر نتصور الغائب يا جماعة. يعني قلنا الجنة فيها مطعومات وفيها مشروبات ومش عارفين بعد كده، ما احنا مش عارفين، لكن لما نقول فيها خمر وفيها لبن وفيها عسل وفيها ماء صافي وفيها رحيق مختوم وفيها وفيها وفيها، كل هذه الأسماء على مسميات نحن نعرفها. والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد، ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد مع العلم بالفارق المميز، وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد وفي الغائب، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فنحن إذا أخبرنا الله بالغيب الذي اختص به من الجنة والنار علمنا معنى ذلك وفهمنا ما أريد منا فهمه بذلك الخطاب وفسرنا ذلك. واضح كده يا جماعة؟ وأما نفس الحقيقة المخبر عنها مثل التي لم تكن بعد وإنما تكون يوم القيامة، فذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. يعني افترضنا ان في هناك حاجات اخبرنا بها والحاجات دي حاجات غيبية والحاجات دي نحن ليس عندنا فيها علم، يبقى تأويلها عند مين؟ عند ربنا عز وجل. تأويلها عند ربنا. إذا كل حاجة غيبية ليس عندنا فيها خبر يبقى تأويلها عند الله عز وجل. تأويلها عند الله. المقصود بالتأويل هنا اللي هو الايه؟ اللي هو كيفية إيجادها عمليا. كيفية إيجادها عمليا بتبقى ازاي؟ كيفيتها ازاي؟ حدودها ايه؟ وضعيتها ايه؟ لا نعلم ذلك. نسيبها ايه لمين؟ لله سبحانه وتعالى. يعني مثلا يوم ترى نورهم، يوم يرى في قول الله عز وجل يسعى نورهم بين أيديهم، يسعى نورهم بين أيديهم. طيب دلوقتي يسعى نورهم، النور ده عامل ازاي؟ حدوده ايه؟ نور منور ازاي؟ نيون، ابيض، اصفر؟ هل احنا عندنا حاجة خبر من الحاجات ديت؟ عندنا خبر؟ اذا نحن نؤمن بان النور بالفعل في نور يسعى بين يدي المؤمنين لكي يدخلهم الجنة. طيب ده نؤمن بذلك النور، لكن كيفية النور عندنا في علم؟ اذا نترك علمه لمين؟ نترك علمه لمن؟ لله عز وجل. ولهذا لما سئل مالك، مالك بن انس متوفى 179 هجرية وغيره من السلف عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالوا الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. يبقى الاستواء معلوم يعني ايه؟ معلوم في لغة العرب زي النور. لما نقول نور يسعى نورهم، كلمة النور ديت مفهومة ومعروفة ولا مش مفهومة؟ مفهومة ومعروفة. طيب كيفيته ايه؟ وضعيته ايه؟ حدوده ايه؟ هذا مجهول ليس عندنا فيه خبر. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، أي السؤال عن الكيف، السؤال عن الكيف. وهذا الأثر رواه البيهقي في الأسماء والصفات، رواه البيهقي في الأسماء والصفات، وكذلك اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة، والإمام الذهبي صححه في كتابه العلوم. وكذلك قال ربيعة، ربيعة اللي لقبوه بربيعة الرأي، وسمي بربيعة الرأي لأنه كان مفتي المدينة وقاضيها وشيخها، وهو تابعي مدني اسمه ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، توفى سنة 136 هجرية. إذا الرجل اللي هو التابعي اللي هو ربيعة الذي أدرك الصحابة لما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول ومن الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا الإيمان. فبين أن الاستواء معلوم وأن كيفية ذلك مجهول. ومثل هذا يوجد كثيرا في كلام السلف والأئمة ينفون علم العباد بكيفية صفات الله. شوف، ينفون علم العباد بماذا؟ بماذا؟ بكيفية صفات الله، مش معاني صفات الله، بكيفية صفات الله. وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله، لا يعلم كيف الله إلا الله. والله عبارة جليلة قوي، لا يعلم كيف الله إلا الله، فلا يعلم ما هو إلا هو، فلا يعلم ما هو إلا هو سبحانه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وهذا في صحيح مسلم وغيره. هذا الحديث أخرجه أيضا أبو داود والنسائي والإمام أحمد وابن ماجه. واللفظ هنا لابن ماجه، اللفظ هنا مش لفظ مسلم، اللفظ هنا لابن ماجه، ولذلك أتيت بتخريجه، ليس هذا بلفظ مسلم وإنما هو لفظ ابن ماجه. وقال في الحديث الآخر اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، بقول بكل اسم، الهمزة هنا همزة إيه؟ وصل مش قطع. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. طبعا بقيته أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، اللهم أمين يا رب. وهذا الحديث في المسند وصحيح أبي حيان، هذا حديث في المسند، مسند الإمام أحمد، وهو عند الطبراني وغيرهما من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. وقد أخبر فيه، أي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، أن لله من الأسماء ما استأثر به في علم الغيب عنده. فمعنى هذه الأسماء التي استأثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره، شذا؟ وطالما هي استأثر بها إذا لا يعلمها غيره. والله سبحانه أخبرنا أنه عليم قدير سميع بصير غفور رحيم إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته. فنحن نفهم معنى ذلك ونميز بين العلم والقدرة وبين الرحمة والسمع والبصر، ماشي، ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله مع تنوع معانيها، فهي متفقة متواطئة من حيث الذات، متبينة من حيث الصفات. مفهوم ولا وضحها؟
مفهوم.
طيب، أنا على فكرة قبل كده كلمتكم عن الألفاظ المتواطئة. الألفاظ المتواطئة هي الألفاظ مختلفة الدلالة تطلق على ذات واحدة، تطلق على ذات واحدة كأسماء الله تعالى على الله عز وجل. فالرحيم ليس هو القوي من حيث المعنى، وليس الرحيم والقوي هو الحكيم من حيث المعنى، دي معنى ودي معنى ودي معنى، ولكن كلها بتدل على ماذا؟ على ذات الله عز وجل، فيسموها أسماء ماذا؟ متواطئة، أسماء متواطئة. فهي من حيث الذات متواطئة، ولكن من حيث الصفات، إيه المطلوب بالصفات؟ المعاني، يا سلام، تمام. وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل أنا محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث جبير بن مطعم، ولفظه أنا محمد وأحمد والماحي الذي يمحو الله به الكفر والحاشر الذي يحشر الناس على قدمي والعاقب الذي ليس بعد نبي. وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والنور والتنزيل والشفاء وغير ذلك. إذن كلها أسماء للدلالة على ماذا؟ على ذات واحدة، فأسماء متواطئة. ومثل هذه الأسماء تنازع الناس فيها، هل هي من قبيل المترادفة لاتحاد الذات أو من قبيل المتبينة لتعدد الصفات؟ الكلام ده كله كلمناه قبل كده، قلت لكم قبل كده ما فيش في اللغة حاجة اسمها ترادف، ولكن فيها ايه؟ تقارب، تقارب في المعنى. ولذلك من الخطأ ان اقول هات مرادف الكلمات الاتية، امال الصحيح السؤال يبقى ازاي؟ هات معنى الكلمات الاتية. فليس من الصحيح ان اقول بان المور مرادفها الحركة، ولكن اقول ان المور معنيها الحركة. ولكن إذا أردت أن آتي بالمعنى الدقيق للمور في قوله تعالى يوم تمر السماء مورا، أقول المور حركة خفيفة سريعة متلاحقة. يبقى كل هذه الصفات للحركة هي الحركة التي تدل على معنى المور. إذا ليس هناك ترادف بالمعنى الدقيق، ولكنه تقارب في المعنى. ابن تيمية بيقول ومثل هذه الأسماء تنازع الناس فيها، هل هي من قبيل مترادفة لاتحاد الذات أو من قبيل متباينة لتعدد الصفات، كما إذا قيل السيف والصارم، طبعا الصارم سمي السيف صارما لأنه يصرم أي يقطع، والمهند وسمي المهند نسبة إلى الهند، والتحقيق أنها مترادفة في الذات متباينة في الصفات. ومما يوضح هذا أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه، وفي موضع آخر جعل منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه. فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي يعمه، والإحكام والتشابه الذي يخص بعضه. يبقى مرة قال كل محكم ومتشابه يبقى أطلق، ومرة جعل منه كده ومنه كده. قال الله تعالى ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، يبقى الآيات كلها أحكمت، فأخبر أنه أحكم آياته كلها. وقال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية، فأخبر أنه كله متشابه، يبقى مرة قال القرآن كله محكم ومرة قال القرآن كله متشابه. والحكم هو الفصل بين شيئين، فالحاكم ده تأصيل بقى لغة المعنى كلمة الايه، يعني عشان يقولك ايه معنى كلمة احكمت اياته. والحكم والفصل بين شيئين، فالحاكم يفصل بين القسمين، والحكم فصل بين المتشابهات علما وعملا، اذا ميز بين الحق والباطل والصدق والكذب والنافع والضار، وذلك يتضمن فعل النافع وترك الضار. فيقال حكمت السفيه واحكمته اذا اخذت على يدي، وحكمت الدابة واحكمتها اذا جعلت لها حكمة، وهو ما احاط بالحنك من اللجام، اللجام اللي هو حته الحديده المستعرضه في فم الفرس، ولها طرفان فيهما جلدتان، والجلدتان في يد الفارس. الفارس اذا اراد بحركه معينه ان يوقف الفرس شد ذلك اللجام فوقف ذلك الفرس. الحديده في فم الفرس يسمى ماذا؟ حكمة، لان هي بتوقف الفرس. واحكام الشيء اتقانه، فاحكام الكلام اتقانه بتمييز الصدق من الكذب في اخباره، وتمييز الرشد من الغي في اوامره. بهذا المعنى اذا كان الاحكام معنى تمييز الصدق من الكذب وتمييز الرشد من الغي، فالقرآن كله محكم بمعنى الإتقان، كله محكم، ليس فيه كذب وليس فيه غي، بل كله صدق ورشد. ولذلك سماه ربنا حكيما، يعني سمى ربنا القرآن حكيم بقوله ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم. فالحكيم بمعنى الحاكم. دي هنا حتة مهمة قوي، في حاجة في اللغة يا جماعة اسمها تبادل الصيغ. اسمها ايه؟ تبادل الصيغ، ان الصيغة تأتي بمعنى صيغة تانية. عندما اقول فتحنا الباب فوجدنا امرأة جريحة، جريحة، جريحة بمعنى ايه؟ مجروحة. اذا هنا فعيلة بمعنى ماذا؟ مفعولة. فعيلة بمعنى مفعولة. لما نقول الله الصمد، الصمد على وزن ايه؟ فعل، وفعل هنا بمعنى مفعول، بمعنى المصمود، والمصمود اي الذي يقصد، المصمود الذي ايه؟ يقصد. طيب وكذلك هنا حتى لا اطيل في هذه المسألة، الحكيم هنا بمعنى الحاكم، يبقى حكيم فعيل بمعنى ايه؟ بمعنى ماذا؟ الحاكم، حاكم على وزن فاعل. زي قدير بمعنى قادر، ورحيم بمعنى راحم. اذا تأتي صيغة فعيل بمعنى ايه؟ فاعل، زي حكيم بمعنى حاكم، وقدير بمعنى قادر، ورحيم بمعنى راحم. والمقصود بذلك ان هو يأتي ليخبر عن القرآن باسماء الفاعل، باسماء الفاعل، ما حكيم بمعنى فاعل، إذا سيخبر عن القرآن بأنه فاعل. يبقى زي ما هو حكيم بمعنى حاكم، يبقى القرآن في نفسه حاكم أي محكم، فكذلك جعله يقص، جعله إيه؟ يقص، مش كده يقص دي اللي هو الفاعل، جعله يقص بقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وجعله مفتيا، مش كده اللي بيفتي ده اللي هو الفاعل. قال الله قل الله يفتيكم فيهن، طب ربنا هيفتينا في النساء، ومن اللي يفتينا كمان؟ وما يتلى عليكم في الكتاب الى اخر الايه. يبقى اذا جعله مفتيا، اي ما يتلى عليكم يفتيكم فيهن ايضا. وجعله هاديا ومبشرا في قوله ان هذا القران يهدي للتي اقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. فتبين مما سبق ان القرآن محكم متقن محكم وإيه ومتقن. طيب، وأما التشابه الذي يعمه، إذا عرفت الإحكام الذي يعم، التشابه الذي يعمه فهو ضد الاختلاف المنهي عنه في قوله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهو الاختلاف المذكور في قوله إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. فتشابه ليس معناه الاختلاف، التشابه ليس معناه الاختلاف. يعني لما نقول تشابه علينا يعني اختلف الأمر علينا فاختلفنا مع بعض، لا ليس معناه كذلك. وإنما التشابه هو تماثل الكلام وتناسبه. يبقى في قول الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، يعني إيه؟ يماثل بعضه بعضا ويناسب بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا. فالتشابه هنا هو تماثل الكلام وتناسبه بحيث يصدق بعضه بعضا، فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر. تمام كده يا جماعة؟ بل يأمر به أو بنظيره أو بملزوماته. يبقى لما ربنا سبحانه وتعالى يأمر بالصدق هتلاقي بقى النظير الصدق ولوازم الصدق مأمور به. زي ايه مثلا؟ زي العفة وزي الستر، دي كلها حاجات متعلقة بالصدق. وإذا نهى عن شيء، إذا نهى ربنا عز وجل عن شيء لم يأمر به في موضع آخر، بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن ملزوماته. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما ينهى عن القتل هتلاقي بينهى عن كل حاجة تؤدي إلى القتل، بينهى عن الزنا، ينهى عن السرقة، ماشي، لأن الحاجات دي كلها ممكن تفضي إلى ماذا؟ إلى القتل وتلزم القتل. بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن ملزوماته إذا لم يكن هناك نسخ. والنسخ معنى إزالة الحكم، فلو أزيل الحكم إحنا ما عندناش عاوزين يبقى فيه هناك تفصيل لهذا الحكم لأنه نسخ. وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيض ذلك. يعني هو أخبر بثبوت النار أو ثبوت الجنة، لا يمكن أبدا يخبر بأن فيش نار ولا جنة، لا يمكن. وإذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيض ذلك، بل يخبر بثبوته أو بثبوت ملزوماته. يبقى يخبر بالجنة ويخبر أيضا بالحساب بين يدي الجنة ويخبر بما في هذه الجنة. ليه؟ لأن الجنة ثابتة غير منفية. وإذا أخبر بنفي شيء لم يثبت بل ينفيه أو ينفي لوازمه. يعني إذا أخبر بنفي شيء وليكن هذا الشيء المنفي مثلا هو الكذب، يبقى كل ما يتعلق بالكذب هتلاقي منفي ومنهي عنه، بخلاف القول المختلف الذي ينقض بعضه بعضا. يبقى القول المختلف اللي هو الايه؟ اللي هو الذي فيه تنازع، ينقض بعضه بعضا فيثبت الشيء تارة وينفيه أخرى، أو يأمر به وينهى عنه في وقت واحد ويفرق بين المتماثلين فيمدح أحدهما ويذم الآخر. طبعا زي كثير من القرارات تجد قرار النهاردة بكرة يترك، يبقى القرار مختلف، لكن أوامر الله تعالى ونواهيه لا تنقض ولا تختلف إلا إذا كان هناك نسخ. فالأقوال المختلفة هنا هي المتضادة، الأقوال المختلفة هنا ماذا؟ هي المتضادة. والمتشابهة هي ماذا؟ المتوافقة. يبقى في قول الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أي لوجدوا فيه أقوالا وآراء متضادة ينقض بعضها بعضا، لكن الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، المقصود بالتشابه اللي هو الايه؟ التوافق. التوافق. طيب التوافق ده بقى وهذا التشابه يكون في المعاني وان اختلفت الالفاظ. فاذا كانت المعاني يوافق بعضها بعضا ويعضد بعضها بعضا ويناسب بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض ويقتضي بعضها بعضا كان الكلام متشابها بخلاف الكلام المتناقض الذي يضاد بعضه بعضا. طبعا واضح. فهذا التشابه العام اللي هو التوافق العام لا ينافي الإحكام العام اللي هو الإتقان العام، بل هو مصدق له، فإن الكلام المحكم المتقن يصدق بعضه بعضا لا يناقض بعضه بعضا بخلاف الإحكام الخاص. يبقى احنا عندنا إحكام عام اللي هو موجود بتاع القرآن، فالإحكام العام يناسب الايه؟ التشابه العام اللي هو معنى الإتقان ومعنى الموافقة، بخلاف الإحكام الخاص فإنه ضد التشابه الخاص. والتشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر، بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو مثله وليس كذلك. زي مثلا لما يكون اتنين توائم، الاتنين التوائم شبه بعض بالضبط، بس ممكن نجد واحد مناخيره أطول من التاني. يبقى نعرفه منين؟ من هذه الأنف الطويلة، بحيث ان احنا نقدر ان احنا نقول ده غير ده. يبقى هما الاتنين مختلفين وان كان الاتنين بيشبهوا بعض عند بعض الناس. والإحكام هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر، وهذا التشابه إنما يكون بقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما، زي التوائم بينهما شبه في الوجه وفي الإيد وفي الرجل وفي الشكل وفي كل شيء، ولكن في هناك حتى فاصلة بينهما نستطيع بهذا الشيء الفاصل أن نحكم بينهما وأن نفرق بينهما، وهي ماذا؟ الأنف. طيب نكتفي بهذا لأن الكلام مع بعضه، في المجلس القادم إن شاء الله أقول لكم موجز لما فات، ثم نكمل بقية القاعدة إن شاء الله في المجلس القادم.